بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ذكرنا في الدرس الذي مضى قول الجبرية وقول الأشاعرة بالكسب، وهم من الجبرية كذلك. ذكرنا مسألة هل الإنسان مخير أو مسير، وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الاحتجاج بالقدر. ومسألة الاحتجاج بالقدر لا شك أنها قديمة، لا شك أنها قديمة. وأول من احتج بالقدر من أول من احتج؟ آدم. إبليس. أول من احتج بالقدر هو إبليس: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإبليس هو الذي يحتج بها بالقدر، فالذي يحتج بالقدر ويحتج بحجة إبليس. ومن تأمل في هذا الباب، باب القضاء والقدر، يعلم أن الله عز وجل لم يظلم العبد، بل أنعم عليه ويسر له السبل التي تؤدي إلى الهداية. ومن ذلك أن الله عز وجل أولا خلق العباد على الفطرة، خلق العباد على الفطرة. وعند كثير من أهل العلم أنه الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فهذا الميثاق هو الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها الناس، فخلق الله عز وجل الناس على الفطرة. وأيضا من ما أنعم الله عز وجل على الناس في هذا الباب أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة على العباد، وأقام الحجة على العباد، ليس لهم حجة أبدا يحتجون بها. لهذا الله عز وجل قطع على المشركين حجتهم عندما قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال الله عز وجل: فقد جاءكم بشير ونذير. فلهذا وقال الله عز وجل أيضا في بعثة الرسل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا كذلك ربنا جل وعلا جعل أسبابا للهداية، جعل دعاة إلى الله، جعل علماء، جعل مساجدا وغيرها مما هي أسباب لهداية العبد. يأتيه من ينصحه، يأتيه من يكلمه، يأتيه من يعظه، يسمع كلام الله، يسمع كلام رسوله، كل هذا حجة، وكل هذا أيضا من الأسباب الميسرة للعبد. وأيضا كذلك أن المحتج بالقدر يحتج بشيء غير مقتنع به، لا في دنياه ولا في نفسه، أنا المراد أن الذي يحتج بالقدر تجد أنه يحتج فقط في المعاصي أو في المخالفات أو في عدم الهداية، يقول ربي ما هداني، لكن ما يحتج بالقدر في مثلا ما يحصل له من المصائب، أقصد ما يحصل له بينه وبين غيره، مثلا لو أن إنسان ضربه واحتج بالقدر، كما قال شيخ الإسلام لو أن هذا الذي يحتج بالقدر جاءه آخر وضربه في رأسه وقال له قدر الله علي أن أضربك في رأسه، فهل سيسلم لهذا؟ أنا يقول له قدر الله علي أني أضربك في رأسك، ما سيستسلم بهذا ولا سيقتنع بمثل هذا العذر، لأنه يعلم أن هذا العبد هو الذي ضربه وعنده مشيئة للفعل أو عنده إرادة للفعل، فلهذا فهو يخاصمه وينازعه. وكذلك أيضا في أمور الدنيا، لو قلت للتاجر اجلس في بيتك وسيأتيك الرزق، لماذا تفتح دكاكين؟ لماذا تفتح مشاريع؟ لماذا تفتح كذا وكذا؟ لماذا تعمل؟ اجلس في بيتك ويأتيك، لا شك أنه ما سيسلم لمثل هذا. لكن سبحان الله تجد في القدر يحتج، في القدر يحتج، هذا شيء قدره الله عليه. فلهذا أهل السنة متفقون على أنه لا يحتج بالقدر إلا في المصائب، أما المعايب ما يحتج فيها، المصائب المعاصي والمخالفات ما يحتج فيها بالقدر. حتى احتجاج آدم على موسى أو موسى على آدم، فقول موسى لآدم أنت آدم الذي أخرجنا من الجنة، فقال له آدم أتعيبني على شيء قدره الله علي أو قال كتبه الله علي؟ ما هو الذي كتبه الله عليه؟ هل هو المعصية؟ لا، وإنما خروجه من الجنة وهو المصيبة. فيجوز أن الإنسان يحتج بالقدر في المصائب، لأن المصائب من الله، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وما أصابكم من مصيبة فبإذن الله. فالمصائب تكون من الله جل وعلا ولا شك، لا ليس للعبد دخل فيها. فلهذا احتج آدم بالمصيبة، معنى احتج بالقدر في المصيبة وليس في المعصية. ولهذا يقولون يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. فخلاصة ما يذكر في هذه المسألة أن الاحتجاج بالقدر باطل، الاحتجاج بالقدر باطل، وقد احتج به المشركين ولم يقبل الله عز وجل حجتهم، فقالوا لو شاء الله ما عبدنا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا، قال الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أنا احتجوا بالقدر أنهم لو يقولون لو شاء الله ما أشركنا وما جعلنا له شريكا ولا آباؤنا كذلك ولا حرمنا من شيء، أي على أنفسنا، لكن الله عز وجل لم يقبل هذه الحجة منهم أو لم يقبل كلامهم هذا. وكذلك أيضا كما قلنا إبليس احتج بهذا، ولم يحتج الأنبياء ولم يحتج أئمة السلف ولم يحتج الصالحون بمثل هذه الحجج، لأن هذه حجج باطلة، لا يحتج بالقدر إلا مفلس، إلا رجل زائغ. فالذي يقول مثلا مثل كثير من الناس ربي ما هداني ربي كذا، هذا كلام باطل ليس له شيء. لهذا وهذا غالبا إما أنه يتمسك بالاحتجاج بالقدر، أو أنه يركن إلى عفو الله ومغفرته ورحمته فيستزيد من المعاصي ويهلك نفسه بالمعاصي. وكما قال الله عز وجل في قوم من أهل الكتاب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أو قال ثم أورثنا قال الله عز وجل في سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، أنا أخذوا الكتاب وتعلموا. فقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، أنا ينهمكون في المعاصي والمخالفات ويقولون سيغفر الله لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم في الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ درسوا ما فيه معنى نسوه، نسوا هذا وتعلقوا بهذه الأشياء، أن الله عز وجل سيغفر لهم وأنهم من أهل الجنة وأنهم وإن دخلوا النار سيدخلون قليلا، وغيرها من الأماني التي أخذها أولئك من اليهود والنصارى. فلهذا فالمحتج بالقدر احتجاجه باطل. طيب، ثم ذكر هنا الاستطاعة بالفعل، إن شاء الله تعالى نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.